عذاب الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا ومع اتصالات المشاهدين الكرام بمشيئة الله سبحانه. السؤال الذي ورد إلينا، الأخت الكريمة السائلة تقول: قائمة المنقولات هل هي حق للزوجة أم لا، والأمر واقف على الطلاق؟ السؤال أن رجل ذهب يتزوج من امرأة، وبعدما تم إعداد العدة للزواج يطالبه ولي المرأة بأن يكتب قائمة منقولات للزوجة، فدب الخلاف والشقاق بين الزوجين والأمر وقف على الطلاق. يعني ده كان كاتب كتابه والأمر الآن يقف على الطلاق بينهما. هذا السؤال الحقيقة لم يبين أمرا هاما، هو هل قائمة المنقولات هذه التي تكتب حقيقية أم أنها صورية أو فيها جزء من الصورية. هو بالنسبة للتكييف الفقهي لقائمة المنقولات، احنا نعلم ان المهر بالنسبة للمرأة بيتكون من عدة اشياء كما جرى العرف في ايامنا هذه. رب العزة سبحانه يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اي عطية خالية عن العوض. ولذا فانه من المكاسب بغير عوض المهر الذي يعطى للمرأة، والمولى سبحانه جعل المهر ركنا من اركان عقد النكاح ويكون خاليا عن العوض، ليس لها عوض، يعطى من الرجل للمرأة إكراما لها وتطيبا لخاطرها وإعزازا لقدرها ومكانتها. فالإسلام جاء يرفع من قدر المرأة لا يحط من قدرها كما يزعم أعداؤنا. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟ لو سمحت عندي سؤالين. الو،
سامع حضرتك. اتفضل.
ايوه، عندي سؤالين. السؤال الاول، ان هل اللي ياكل اللحمه الجملي تنقض الوضوء؟ والسؤال الثاني، لو انا عليا دين وانا مش قادره ادفعه، وفي حد تاني قال لي ان انا هشيل الدين دون عنك، وانا خايفه ان يتوفاني الله ويعني الدين ده عندي، وهو يعني الشخص ده قال لي هدفع الدين عنك، يبقى هو كده شال حمل الدين ولا يبقى برضه في رقبتي؟
هو هيدفع الدين تطوعا منه من غير عوض ولا فرض حسن؟
لا، هو هيدفعه يعني علشان خاطر عارف ان انا ما يعني ما عنديش فلوس ان انا ادفع الدين.
حاضر،
جزاك الله كل خير.
وجزاك بمثل حظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الحبيب؟
الله يكرمك، اتفضل.
في رجل وزوجته احياء ومخلف ثلاث اولاد، منهم ولد وثلاث بنات، منهم ولد وبنتين مبحوثين معاه في الارض الزراعيه. الولد ليه اربع جرارات. الاب رافض يدي الاسم الاربع جرارات بتوعه. عايز يحسبهم له من ضمن المراف.
الاربع عربيات بتوع دول شراء يعني ملكيه خاصه؟
ملكيه خاصه، الدوله كانت بتتوزع زمان، كانت بتحط بتحسبهم معاه في الارض.
طيب معلش بقى، بعد اذنك، انت سؤالك كده لو افتتك غلط يبقى بسببك انت مش بسبب انا.
اتفضل.
انت حضرتك الارض دي ارض اصلاح زراعي مش كده؟
تمام.
يعني باين لي هذا الكلام، الارض دي ارض اصلاح زراعي.
تمام.
واتعمل البحث مش كده؟
تمام.
اتحط الولد وبنت مبحوثين.
تمام.
لهم ارض لوحده، والاب اتبحث مش كده؟
تمام.
والزوجه لوحدها برضه.
والزوجه لوحدها.
طيب تمام، وضح لي كده، يبقى دي ارض الاصلاح الزراعي وده البحث والكلام ده وكده.
تمام.
طيب اللي ما اتبحثش، البنت الاخيره.
الولدين وبنتين تاني.
يعني لم يتم بحث بين ولد
ولدين؟
ماشي.
ولدين
وبنت.
ولدين وبنت.
وبنت، تمام.
الاب دلوقتي
عايز يحسب الاراضي دي كلها تركه وتقسم على الورثه كلها عند موته.
طيب بس في سؤال بعد اذنك يا دكتور.
اتفضل.
الاب رفض يدي الولد الابن اللي هو مفروض معاه الارض بتاعته. لو هو اداها له على اساس ان هو ميراث.
ما خلاص انا
عايز يدي كل واحد من الاولاد التانيين اربعه اربعه اربعه. فهل ده يبقى ميراث؟
حاضر حاضر ان شاء الله هبينها بامر الله. وانا فهمت سؤالك كده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. في حركه خيبا.
الله يرفع قدرك.
الله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك. والله كان عندي سؤالين بس باذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال الاول، انا شغال في شركه هنا وباخد عموله وباخد راتب، شغال مندوب. وفي بعض الاصناف في الشركه يعني ممكن اطلعها انا كمبيع لي انا، وممكن ابيعها بسعر تاني، فهل الفرق السعر ده يكون حلال ولا حرام؟
انت حضرتك شغال بتبيع لحساب الشركه مش لحساب نفسك؟
لا لا لا،
لحساب الشركه مش كده؟
نعم لحساب الشركه. نعم.
طيب لحد ما فصل لك الجواب، ما ينفعش انك تبيع لحساب نفسك.
لا انا ما ببيعش حساب نفسي، في اصناف هم عارفين انا ببيعها لنفسي. يعني مثلا سي مثلا هاخد شيء مثلا ب 10 ريال وممكن انا اخده ب 10 ريال، هل انا بعد كده وصرفت فيه بس ب 11، هل الفرق الريال ده بيكون حلال ولا حرام؟
فرق الريال ده ما بترجعوش الشركه ليه؟
ما هو انا خلاص بعتها لنفسي الحاجه، في عندنا يعني ممكن نبيع شيء لنفسي. يعني حاجه اسمها بيع نقدي، انا بعته لنفسي نقدي. فهم بيحصلوا الفلوس مثلا ال 10 ريال بتاعتهم.
يعني حضرتك بعته لنفسك او اشتريته لنفسك؟
نعم.
بثمن المثل اللي بتبيع بيه لاي حد تاني نقدي؟
مظبوط.
والشركه مش منعاك انك تبيع لنفسك؟
الشركه بس في اعتقادهم ان انا ببيع لناس اخرين.
ما انا بقول ما انا خلي بال حضرتك معانا بسالك فضل. السؤال ده، الشركه منعاك تبيع لنفسك ولا سايبه لك الكلام ده؟
ما حدش فتح الكلام ده خالص. ما حدش تطرق النقطه دي.
طيب دي خلي بال حضرتك ان عقد البيع ها هنا، عقد البيع ها هنا في مشكله شرعا، ان عقد البيع طرفين. دلوقتي عقد البيع بتاعك بقى طرف واحد.
ازاي يا فندم؟
ازاي انت حضرتك بتتعامل عن الشركه كوكيل عنها؟
نعم.
وتعاملت مع نفسك، بقى في طرف واحد في العقد هنا مش طرفين.
بالظبط.
واخد بال حضرتك؟ فلذلك انا بسالك، هل اذنت لك الشركه انك تتعاقد مع نفسك؟
لم نصلك لهذا الموضوع.
طيب ولو فتحت الموضوع معاهم في حرج؟
ما اعتقدش، بس ما يعني ما احرج ان انا افتح الموضوع. يعني يبقى انت كده بتحاول تاخد شيء لنفسك. ف
يا اخي شوف، الاسم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ يبقى حضرتك دلوقتي ابتعد عن المعامله ديت لانك وكيل، وتسالهم انا لو اشتريت حاجه فيها حرج؟
لو اشتريت حاجه يعني اسالهم. والله
اسالهم
يبقى خير وبركه، ما رضيوش خلاص يبقى
الوكاله. الوكاله بتاعت حضرتك تبيع للغير مش تبيع لنفسك.
مظبوط.
واخد بال حضرتك؟
صح.
والمسلمون عند شروطهم او على شروطهم، الشروط اللي اتفقت عليها مع الشركه تنفذها. وعقد البيع ما ينفعش يكون شخص واحد طرف في عقد البيع عن الاثنين، ده كأصل، ده كأصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
السؤال الله يكرمك، السؤال ربنا يعزك، اتفضل.
لو سمحت ليا سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول، حكم الدين في تغيير العملة مع علم المشتري، مع علم المشتري اللي هو بيغير العملة الوسيط له نسبة.
طيب بعد إذن حضرتك لو تأذني بس نقول إيه حكم تغيير العملة، لأن افرض إن أنا أخطأت في المسألة يبقى أنا اللي بمثل الدين. إحنا بنقول الحكم في تغيير العملة مش كده؟ يعني بغير دولار بجنيه مصري مثلا.
يعني حضرتك يعني لو كان واحد بيغير بين شخصين وبياخد نسبة ده حرام؟
حضرتك بيغير إزاي بين شخصين؟ العملة لازم يدفع
بس المشتري. بس لا بإذنك المشتري يعلم. يعني
حضرتك هو بياخد الفلوس يغيرها الواحد؟
بياخدها من شخص؟ لا هو بياخدها من شخص يديها لشخص تاني.
جميل. يعني بياخدها من واحد ويطلع بيها يروح يديها لواحد تاني يغيرها مش كده؟
ايوه.
جميل. هنا حضرتك تغيير العمله لابد من تقابض، يعني يسلم يعني الفلوس إيه ويستلم. طيب انا هبين لك دلوقتي ان شاء الله. حاضر. السؤال الثاني ايه؟
اذا كنت بسكن في بيت وباخد بدل السكن من الشغل، ومع علم ان انا بسكن باقل من بدل السكن اللي انا باخده، بس صاحب الشغل يعرف كده، ده حرام ام حلال؟ وجزاك الله خير.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله يا دكتور.
الله احبك الله، الله يرفع قدرك ويعزك.
الله يرفع قدرك يا دكتور.
اللهم امين، ولك مثل ذلك انت ومن تحب.
ليه كم سؤال كان عند حضرتك يا دكتور؟
اتفضل.
ليه طلعت عمره قبل كده؟ طلعت حج قبل كده؟ ولم أسعى سعي الإفاضة. لم أسعى سعي الإفاضة. وإن شاء الله طلع حج
سأفعل. انت في العمرة ولا في الحج حضرتك؟
في الحج حضرتك. في الحج.
ما انا بقول كده بقول كده. ماشي اتفضل.
ده السؤال الاولاني. ليه بعض الزملاء برضه كانوا بيحجوا معايا في نفس العام اللي انا نسيت فيه سعي الافاضه دوت. السعي بعد طواف الافاضه. وماذا يفعل؟ واحد منهم توفى واحد منهم يعني حي يرزق.
واحد مات؟
واحد حي يرزق.
حاضر حاضر.
فما يقول وهو طلع يحج عن والدته ينفع يعمل سعي عن حد؟
طيب ماشي حاضر حاضر.
ينفع؟
لا حاضر. حاجة تانية؟ في سؤال تاني؟
ربنا يعزك. شكرا يا دكتور.
الله يرفع قدرك. فيش حاجة تانية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ايوه
سامع حضرتك اتفضل.
انا شيخ لو لقيت مثلا مبلغ المبلغ دوت يعني لما لقيته ما كانش في حد ساعتها في الحته دي والحته دي يعني بعيد عن اي حد فلما خدتها صرفت حد منه صرفت
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بلا مبلغ ما عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بنتي صغيرة عمرها 3 أشهر ومن أريد يعني عندي موضة ومن أريد أغسلها وعيدي
اللي معلش السؤال بس الصوت بيقطع عندي. بتقولي بنتي حضرتك الكبيرة إيه؟
بنتي عمرها 3 أشهر.
عندها 3 شهور عمرها 3 شهور.
إيه. خلاص يعني من انا عندي وضوء
قصدي حضرتك لو مس العوره لو مسيت عورتها وانت بتشطفيها يعني
ايه ايه
طيب
ايه وعيد الوضوء.
حاضر حاضر.
والسؤال الثاني لبس البنطلون كيف حكمه؟
في الشارع ولا في البيت؟
لا في الشارع.
لا ما ينفعش
يعني حتى لو كان القميص جوا الركبه.
وانا بقول لحضرتك لبس البنطال ما ينفعش تلبسه بقى زي لبس الهنود اللي تنزل الجيبه شويه فوق الركبه على الركبه. ما يجوز لبس البنطال للمراه الا في بيتها او اذا كان يعني تحت ثوب سابغ يعني ثوب يبقى ماشي وصل للارض.
حواجب
النمص اصلا محرم وهنبينه ان شاء الله. حاضر. هنكمل سؤال قائمة المنقولات ونجيب عن الأسئلة ونكمل اللي باقي اللي معانا إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لقائمة المنقولات فإحنا بنقول المهر بالنسبة للمرأة ممكن يكون مبلغ من المال، ممكن يكون مهر المرأة قطعة أرض، ممكن يكون شقة تمليك، ممكن يكون سيارة، يعني يكون مال. ممكن يكون مهر المرأة جزء منه المنقولات اللي بتجهز بها لشقة الزوجية أو منزل الزوجية، وممكن جزء منه يكون نقود. العرف عندنا الآن غالبا بيجري إن المهر بيكون جزء منه شبكة ذهبية وجزء منه المنقولات اللي بيجهز بها مسكن الزوجية، وجزء بيكون مؤخر صداق وده مبلغ من المال. مؤخر الصداق هذا مبلغ من المال. يبقى فرضنا إنه جاب شبكة ذهبية مثلا 100 جرام زائد المنقولات اللي جت زائد المؤخر، ده مجموع كله بيشكل المهر. لما بيجي الزوج مع والد الزوجة وبيتم الاتفاق على المنقولات اللي هيقوموا بتجهيزها، والد الزوج شرعا غير ملزم بتجهيز ابنته وإنما هذا تفضل منه، لكن العرف غلب في هذه المسألة وأصبح بيتم الاشتراط. وممكن والدة الزوج كمان لا ما ينفعش كده، ده فلان جايب لبنته كذا وفلان جايب لبنته كذا، ويتم الاشتراط والضغط على والد الزوجة إلى ما نعرفه جميعا. أيضا بالنسبة للزوج مش ملزم بالأعراف اللي احنا نشأنا عليها الآن ووجدناها، إن يجيب كيت وكيت 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 وبيجهز منزل الزوجية وفقا لاستطاعته وقدرته دون إثقال كاهله بما لا يطيق. لكن الحقيقة العرف في هذا المضمار أو في هذا المجال يشق على نفوس كثير من الناس أن تخالفه. تجد الإنسان إنسان فقير ودخله يعني بالكاد يستطيع أن يقوت أبناءه، ويجي يجوز بنته تجد أنه يستدين ويمد يده للناس ولا ينتبه إلى خطورة الدين، وإلى أنه لو مات عليه دين ربما حبس عن الجنة ويحاكي غيره. يبقى النهاردة احنا في الطاعة ما بنحكيش غيرنا، ما يجيش إلا واحد بيقوم الليل بيقرأ ثلاث أجزاء في اليوم يعمل زيه، بيصوم يومين في الأسبوع يعمل زيه، لكن يحاكيه في دنياه فقط ويجهز فوق طاقته ويطلب من زوج بنته فوق طاقته، ثم بعد ذلك يجي بقى عايزين يكتبوا قائمة المنقولات يقوم يغالي في الأسعار، وعايز يحط أشياء ما جاتش يقوم ينشأ الخلاف بين الزوج وبين ولي المرأة كما في هذه المسألة. يبقى المسألة النهاردة إذا كان الرجل بيكتب قائمة منقولات بالأشياء الفعلية اللي الزوجة جابتها واللي هو جابها، فهذا من باب توثقة الدين، لأن قائمة المنقولات دي ملك للزوجة، اللي انت جبته واللي الزوجة جابته ده ملك ليها. لذلك ما ينفعش أبدا أن الرجل يتجوز ويقعد سنتين ثلاثة ولما يحصل خلاف يقول خلاص كل واحد ياخد اللي جايبه. يعني ايه كل واحد ياخد اللي جايبه؟ أمال فين مهر المرأة؟ أين نحن من قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عطية هبة خالية عن العوض؟ يبقى إذا قائمة المنقولات هذه من باب توثقة الدين، من باب كتابة الايه؟ كتابة الدين وإثباته، وهذا لا ينافي الشرع. ومن ثم فليس من حق الزوج أنه يعترض على كتابة قائمة المنقولات، وحتى لو لم يكن للزوجة قائمة منقولات فلا ينبغي أن ينازعها في صداقها وفي مهرها، وإنما يؤدي إليها ذلك بإحسان. يبقى اللي ينبغي أن ننتبه إليه اللي هو المغالاة في المهور لتصل لحد الصرف وإثقال الكواهل لدرجة أن المشكلة التي وصلنا إليها الآن نسبة العنوسة التي لم تعرف قط قبل ذلك، والتي هي مشكلة يعني تكاد تنفجر في المجتمعات الإسلامية والعربية. مشكلة العنوسة دي من المشكلات الكبيرة جدا. ارتفع سن الزواج لحد ما جاوز 30 37 و38 ويجاوز ذلك، ولما يجي زوج يبقى نسق الكاهل وهات 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 إلى آخره. طب ليه النهاردة نتوسط في هذه المسألة؟ يعني ما بنقولش اتجوزها على حصيرة، وبنقولش في نفس الوقت برضو ان يحصل اللي بيحصل في هذه الايام من مغالاة ومن صرف يعني لا يقر الشرع احدا عليه، الصرف اللي وصل الى حد ينشر العنوسة في المجتمعات ويشيع الفاحشة والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم من كل سوء. يبقى قائمة المنقولات هذه من باب توثقة الدين ولا تثريب على كاتبها، ومن ثم أرى أن الزوجة ليس محقا في امتناعها عن كتابة قائمة المنقولات طالما المنقولات اللي موجودة هي اللي بتكتب في قلب القائمة، المنقولات اللي موجودة هي اللي بتكتب، لا تثريب عليه في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة السائلة اللي بتقول هل لحم الجمل ينقض الوضوء؟ بالنسبة لهذه المسألة فذهب جمهور الفقهاء إلى أن لحم الجمل أو أكل الجزور لا ينتقض به الوضوء، وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على علمائنا جميعا رحمة الله إلى أن أكل لحم الجزور أو لحم الإبل يؤدي إلى نقض الوضوء. والدليل في هذه المسألة مع من قال بانتقاد لحم الوضوء بأكل انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، وذلك لما ثبت من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. فقال الرجل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين تفرقة بين أكل لحم الغنم وبين أكل لحم الإبل، فقال للسائل عن أكل لحم الغنم لما سأله أيتوضأ قال إن شئت، يعني لا ينبغي أن يتوضأ. وأما من أكل لحم الإبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ، قال نعم ينبغي الوضوء من أكل لحم الإبل وليس الأمر كذلك من أكل لحم الغنم. ولذلك ذهب الإمام النووي وهو شافعي المذهب كما نعلم في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم قال وهذا هو الصواب، يعني رجح خلاف مذهبه لأنه لا يتعصب للمذهب وإنما يتعصب للدليل وللحق. ومن ثم فإن أهل الحديث في هذه المسألة على أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وفقهاء المسلمين لم يخالفوا في هذا الحديث أو في ثبوته، وإنما من قال أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث آخر رأوا أنه نسخ هذا الحديث، أنه نسخ الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وبغض النظر عن الدخول في خلاف المحدثين في هذا الحديث أو في الاستشهاد به، نقول أكل ما مست النار هذا كان ناقض للوضوء يختلف تماما عن أكل لحم الإبل. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قطعة من اللحم ثم بسكين ثم قام فتوضأ ومسح يديه ولم يتوضأ، فهذا ثبت كما هو ثبت من الأحاديث أنه أكل من لحم الغنم ولم يأكل من لحم الإبل. ومن ثم فانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل هذا هو الثابت إن شاء الله والذي يؤيده الدليل في هذه المسألة. يبقى من ثم اللي بياكلم الكفتة الجملي أو بيجيب اللحمة الجملي إذا أكلها يتوضأ بعدها، يتوضأ بعد إيه؟ بعد أكل لحم الإبل. وبهذه المناسبة نشير إلى أمر قد يشكل على البعض. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها فإنها مباركة. قيل يا رسول الله أنصلي في مبارك الإبل قال لا فإنها من الشياطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فظن البعض أن الإبل من الجن وهذا خطأ فادح في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن قوة الإبل قوة عظيمة كقوة الشياطين، كقول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. هل أصل خلقة الإنسان من العجل أم من الطين؟ لكن ركب في الإنسان العجل، يتعجل الأشياء ولا تؤد عنده. وكذلك الإبل مع ضخامة حجمها وشدة قوتها ربما أدت إلى أن تشوش على المصلي فيفقد الاطمئنان في صلاته، والذي هو ركن في كل ركن من الصلاة أو ركن في صلاته. يبقى تخيل الإنسان يركع والجمل فوق رأسه أو يسجد لربه سبحانه وهو يخشى أن يقتضمه الجمل، ممكن يجي يعضه، ممكن يجي يطأه، ممكن يبرك فوقه، فكيف يطمئن في صلاته مع قوة الجمل؟ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مباركها، ليس لأنها من الجن أو من الشياطين، وإنما لقوتها التي تشبه قوة الشياطين، قوة الشديدة التي ركبت فيها والتي تؤدي لأنها تشوش على المصلي وربما أدت إلى إيقاع الأذى به. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين. يا شيخ أنا شفتي في جدة كانت عندي صور في الفيديو لجدة توفيت وعن طريق.
معلش الصوت مش واضح بعد إذنك.
قلت لك عندي جدة توفيت رحمه الله.
أيوة نعم نعم.
وعندي لها فيديو طبعا من خمس دقائق أو كذا. الفيديو هذا ما فيه إلا الدعاء. لا دعاء لي ودعاء لغيري. الحين بأن مجدد الحمد لله من سجنة. في عمر تقريبا.
يعني حضرتك كنت مصورها قبل ما تموت؟
نعم لا لا. عندي صور من قبل الوفاة بستة أشهر. تقريبا. جيزو في داعي فيها مزارة الحمد لله على كامل صحتها. تدعي الله معنا كل ما فيه لا دعاء وكلام طيب كل اللي فيه كلام طيب الحمد لله. هل يجوز أن نشاهد هذا الفيلم بعد وفاتها؟ ولا لا لا يجوز. هل فهمت يا شيخ؟
أنا اللي فهمته من الكلام إن جدتك ماتت عليها رحمة الله.
نعم.
وعندك شريط فيديو مسجل مصورها.
أيوه أنا وهي اللي مصورين.
مش كده؟
أدعية طيبة نعم. هل يجوز؟
أنتم مصورينها هي الأول، الأول هي متصورة مش كده؟
نعم.
تمام ثم بعد ذلك في أدعية موجودة على الفيديو.
أيوه. هل يجوز أن نشاهدها بعد وفاتها أم لا يجوز؟ مع أنها ملتزمة الحمد لله. فهمت يا شيخ؟
فهمت حاضر حاضر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أيمن.
مع حضرتك اتفضل.
بعد إذن حضرتك ليا ثلاث أسئلة ممكن في الحج.
اتفضل.
حضرتك الحج المتمتع. عليه كم سعي؟
حاضر.
وهل يجوز صلاة الفجر في يوم عرفة في عرفة؟
حاضر. التالت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
السلام عليكم تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
تسلم. لو سمحت أنا عندي يا أخوي عندي مشكلة جديدة. في الأول كان كويس وكان بيصلي وكان بيصوم والحمد لله وكان حتى بيطلع المنبر وكان بيدي خطب. لكن بعدين حصل منه موقف كده تلمت عليه ناس كده معهم سويين تغير حاله ووصل لدرجة انه بطل يصلي مسك في الغناء والعياذ بالله لدرجة حتى وصل لدرجة يعني لا استطيع يعني اقول يا شيخ وصل حتى لإهانة القرآن الكريم. فماذا الحل يرحمكم الله؟
إهانة القرآن إزاي حضرتك؟
تدنيس لو سمحت.
إزاي يعني برضو؟
يعني حصلت مشكلة بينه وبين أهلنا شد وجزر بينهم وبين بعض لدرجة تقطيع القرآن الكريم ووصل الدرجة لإداسته تحت أقدام. أشيخ؟
طيب السؤال ايه حضرتك بقى؟
طب الحل برضه هو عنده مرض السرطان مريض مرض السرطان وبيتعالج دلوقتي بالكيماوي. جميل لله والله عز وجل نسأل الله الشفاء لي. فماذا الحل في المشكلة دي لو سمحت؟ جزاكم الله خير.
حاضر. فبالنسبة لمسألة لحوم الإبل ولحوم الغنم البعض حاول أن يفسر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل بزعم أن أبوالها نجسة وهذا غير صحيح. حديث العرانيين أو العكليين لما اجتووا المدينة كانوا 8 نفر تقريبا كما في صحيح البخاري واجتووا المدينة أصابهم وخم أصابتهم حمى يثرب قال صلى الله عليه وسلم هل لكم أن تصحبوا راعينا وتشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها فشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها فشفوا ونقهوا مما كانوا فيه. فلو كانت أبوال الإبل نجسة وكانت مباركها بالتبعية نجسة لما شربوا منها، ومن ثم فالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لكون بول الإبل نجس وبول الغنم نجس فكلاهما مأكل اللحم، وكذا روث هذا وهذا، وإنما النهي والله أعلى وأعلم حتى يطمئن المصلي في صلاته وحتى يؤمن عليه من الأذى الذي يمكن أن تلحقه الإبل به، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للشق الثاني من سؤال الأخت الكريمة، تقول: من عجز عن سداد الدين وتكفل أحدهم بسداده هل تبرأ ذمة هذا المدين؟ بالنسبة للدين فكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل عن عمل الميت من شيء، وإنما كان يسأل سؤالا واحدا: أعليه دين؟ فإن كان عليه دين لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأية حسرة هذه أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين، ففاته الخير الكثير هذا الميت. وإنما كان هذا كما قال الفقهاء في مبدأ الأمر. ونعلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما مات رجل ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عليه درهمان، من أجل درهمين ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وفي رواية أو ديناران. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه وعلي دينه. فتكفل أبو قتادة رضي الله عنه بسداد الدين، ومن ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفالة وصلى على هذا الرجل الميت. ومن ثم فإن ذمة الإنسان تبرأ من دينه إما بأدائه، وهذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان يؤدي الدين الذي عليه، لا ينتظر أن يموت ويجي واحد من أقاربه يقف اللي ليه دين على فلان ويعلو صوته في المسجد، يجيني بصوت محدش يسمعه. وللأسف الشديد بعض الناس استغل يعني هذه العاطفة في أشياء الحقيقة مؤسفة ومحزنة. يدخلوا المسجد يحطوا ميت عبارة عن كيسين مخدة، ويجي الراجل يحطوه في الإبل عشان يصلوا عليه، واحد يقف: طرح فيه؟ والله ما حد مصلى عليه غير ما أخذ الألف جنيه. يا عم ما صحش السهدة بالله، ما أبدا، لا يمكن، فلوس والله أبدا ما حد مصلى عليه. الناس تلم وتديله الفلوس، وممكن يعني الناس على قد حالها في هذا المسجد يبقى 800 جنيه بس اللي لموه، يمشي حزبا حسبي الله ونعم الوكيل زي بعضه لله. الناس تصلي الجنازة ويدوروا يبصوا لبعض مين اللي هيشيل الميت، ما فيش واحد. لا، أمال فين أهل الميت؟ ما فيش حد. الناس كانوا بيصلوا والتانيين خدوا بعض ومشيوا، يجوا يشوفوا الجنازة يلاقوا ايه؟ كيسين مخدة محطوطين مربوطين في قلب الايه؟ في قلب المسجد. يعني هذا استهزاء، وينبغي لمن صنع هذا ان تشدد له العقوبة. يعني وددت لو يوضع نص في قانون العقوبات بتجريم مثل هذه الاشياء. مش هاجي أمنع النقاب أقول أصل كان فيه بعض الشباب لابس النقاب، هو إحنا الجامعات بتاعتنا محتاجة واحد يلبس نقاب عشان يدخل يقف مع واحدة فيها؟ ما الاختلاط فيها لا ينكره أحد ويراه كل ذي عينين، مش محتاج هذا الأمر الاختلاط، يعني الحقيقة حدث ولا حرج. لكن من سولت له نفسه أن يصنع ذلك؟ يبقى النهاردة أمنع النقاب ولا أشدد العقوبة لمن يصنع ذلك؟ ما تزرعش بذلك وامنع النقاب أبدا. وإلا لو تزي رجل بزي عسكري، أمنع هذه الرتب وأمنع الزي العسكري وأمنع الجيش أو الشرطة أو مشابه ذلك، لا يمكن، لا يتصور هذا أبدا. فإنما ينبغي أن يشدد هذا الأمر على من يصنع هذا الصنيع. الشاهد من هذا الحديث أن ذمة الرجل برئت لما تكفل أبو قتادة بأداء الدين عنه. يبقى الذمة بتبرأ بالنسبة للدين إما بالأداء وإما بالإبراء، الأداء يعني يؤدي الدين أو الإبراء، إن الدائن يبرئه ويتصدق عليه بدينه فتبرأ ذمة المدين ولا يطالب بالدين. الأمر الآخر كمان اللي تبرأ به الذمة إن إنسان يتبرع عن الإنسان بسداد الدين عنه، هذا من التبرعات. تبرعات الأخت الكريمة اللي سألتها الرجل متبرع، قالت نعم متبرع بسداد الدين، فإن فعل فقد برئت الذمة ولا يطالب الإنسان بهذا الدين لا ديانة ولا قضاء طالما أنه عجز عنه عجزا حقيقيا. طبعا يستثنى من ذلك الإنسان اللي بيأخذ أموال الناس بالباطل الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يبقى من ثم اللي بيتبرع عن إنسان لقضاء الدين يشترط إن هذا الإنسان لا يكون عنده مال يؤدى عنه الدين، ولذا اتفق الفقهاء جميعا على أنه لا ترك إلا بعد سداد الدين عن الميت. ومن الأمور الطريفة حينما نجد حديث الاستسقاء في صحيح البخاري، نجد أن الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية تقول من عند دار القضاء. إيه دار القضاء هذه؟ دار القضاء هذه كانت ملكا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولما مات مدينا، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي فتحت في خلافته بلاد الفرس وبلاد الروم وفتحت مصر وأجزاء من إفريقيا في خلافته، واتسعت الدولة الإسلامية إلى أقصى اتساع لها حتى زمنه، يعني قبل أن تتسع في خلافة عثمان ومعاوية وفي خلافة بني العباس، أقصى اتساع وصلت إليه حتى هذا الحين كان في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي كانت الغنائم تأتي من كل حدب وصوب، لم يمت دائنا أو عنده أموال تقسم على بنيه، وإنما مات مدينا. يبقى ولي أمر المسلمين عمر رضي الله عنه مات مدينا، وورد أن الدين كان 24، وورد أنه كان 86,000 درهم، فقال لابنه عبد الله بن عمر بع ما لي اللي عنده يبيعه، وكان عنده أرض بالغابة أخذها كغيره من المسلمين، وكان عنده هذه الدار التي تعرف بدار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر، فكانوا يسمونها دار قضاء دين عمر، ثم اختصروا الاسم إلى دار القضاء. بيعت هي وأرض الغابة، وكان عمر رضي الله عنه يقول لابنه بع مالي وسدد ديني، فإن عجزت عنه فاستعن ببني عدي بقومه. يبقى عمر رضي الله عنه يموت خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين لا يترك مالا للورثة، بل يترك دينا لهم ويستعين بقبيلته على أن تعين ابنه في أداء الدين عنه. يقول فإن عجزت أو عجزت بنو عدي فاستعن بقريش اللي البطن الأكبر التي منها تنحدر بني عدي القبيلة الكبيرة، يستعين بهم على أداء دينه رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عمن سار على نهجه وعلى نهج نبينا صلى الله عليه وسلم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. يبقى الشاهد ها هنا أن الإنسان إذا مات وعليه دين يباع ما له حتى يقضى الدين، فإن بقي شيء إما أن يبرئه الدائن وإما أن يتكفل غيره بأداء الدين عنه تقربا إلى الله وإبراء لذمة الميت وصدقة عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن سن من ثم من تكفل بسداد دين عن آخر وقام بسداده برئت الذمة، وقبل أن يسدد طالما أنه كان مليء فإن الدائن لابد أن يقبل هذه الحوالة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء فليتبع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي من كان دائنا لإنسان ليس عنده سعة وجاءه كفيل ضامن بالدين يضم ذمته إلى ذمة المدين، فعليه أن يقبل هذه الحوالة أو الحوالة وأن يتبع يطالب الغني وتبرأ ذمة هذا الرجل، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، الأخ الكريم الذي يسأل عن أسرته، وهذه الأسرة يقول أنها بحثت، كلمة بحثت هذه مصطلح خاص بإيه؟ بأرض الإصلاح الزراعي. الدولة بعد ثورة 52 أرادت أن تقضي على الطبقية في المجتمع، وأرادت أن تقرب الفجوة التي تفصل والهوة التي تفصل بين الأغنياء والفقراء في المجتمع. يبقى التقريب بين الغني والفقير كيف يتم؟ يبقى أرى بأحد سبيلين، إما أنك ترفع دخل الفقير وتغنيه، وإما بأن تفقر الغني فيتقارب مستواه مع مستوى الفقير. فكان أمر اللي هو مصادرة الأملاك ووضع حد أقصى لملكية الأسرة، كان 200 فدان في الأول، نزل بقى 100 فدان في الآخر، بقى 50 فدان ملكية للأسرة، 50 فدان من الأرض الزراعية. طب اللي كان عنده 3000 و10000 و5000 و400 و500 إلى آخره، أين تذهب هذه الأرض؟ هذه الأرض كان في لجال الاستيلة بتاخد هذه الأراضي وبتتم حصرها وتضاف إلى ملك الدولة، ثم توزع على فقراء الفلاحين. فكان بيتم بحث الفلاحين الفقراء اللي ما عندهمش أرض يمتلكوها أو عندهم أسهم أو قراريط معدودة، يتم بحثهم وبيتم توزيع هذه الأراضي عليهم. هذه الأراضي بتوزع من قبل الدولة، وبيكون لقاء ثمن زهيد بيقسط على 50 سنة، يعني رغم قلة الثمن طبعا مع 50 سنة يعني قد تقل وقد تزيد، بل في أراضي إلى الآن ما زالت ملكية بتاعتها بتسلم العقود حتى أيامنا هذه، يعني فات 50 سنة وشوية ولسه الأرض بتسلم العقود وتدفع أثمانه. طب إيه التكييف الفقهي لهذه الصورة التي أشرنا إليه؟ أولا، كون أن الأرض غصبت من مالكيها أو لم تغصب، ده موضوع يخرج عن يعني النقطة التي نبحثها، وإن كان وثيق الصلة بها أنها أرض مغصوبة هذا ما ندين لله به، لكن ولاة الأمور يسألون عن ذلك بين يدي الله عز وجل. الشاهد أن أمور الناس استقرت على ما نحن فيه الآن، لكن طبعا هي أرض غصبت من ملاكه وغصبت بغير وجه حق، ولا يجوز ان احنا نضع حد اقصى لملكية انسان طالما ان ما له من كسب حلال. الاسلام ما بيقفش ضد تكوين الثروات، ما بيمنعش الناس انها تكون اصحاب رؤوس اموال، لكن بيلقي عليهم واجبا يجب في ماله الزكاة، يعني يندب اليه تفريج كروبات المعسرين، بيتعامل وهو يعني لا يضير باحد، ما يحتكرش سلعة عشان يدور بالناس، ما يحجبش سلع عن التداول ليضيق على الناس، وإنما هو في إطار وسياج من أوامر الشرع ينبغي أن يمتثل لها. يبقى هذه الأراضي غصبت، وهذه الأراضي أخذها ولاة الأمر وقاموا بتوزيعها على سبيل الهبة لبعض الأفراد. يبقى هذه الأرض هبة منحت لبعض الناس بشروط توافرت فيهم، والذي منحها لهم هم ولاة الأمور. يبقى الأرض دي هبة من ولي الأمر، يبقى هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه، إن هم بحثهم والملكية باسمهم إلى آخره. يبقى ما ينبغي إن الأب يجي بعد كده يقول لا ده احنا أسرة واحدة والأرض دي كلها بتاعتي، وبعدين أنا هوزعها عليك، ويعد توزيعها مرة أخرى كأنه يورثهم، لا يجوز التوريث وهو حي. وهذه الأراضي بحثت بأسماء هؤلاء، ولو تقدم باسمه فقط ما أخذ غير ما خصص له. يبقى ده أمر ينتبه إليه. طب النهاردة راجل كان مخلف ستة بعد منها جاب ثلاثة، الثلاثة دول ما لهمش. نعم ليس له. طب إزاي ودول إخوات؟ وهل هذا إرث؟ إحنا قلنا هذه أرض مغصوبة من ملاكه ثم وزعت كهبة من ولاة الأمر على بعض الناس ممن توافرت فيهم شروط مخصوصة، هذا رزق. يبقى هذا رزق لهؤلاء ولم يعط هؤلاء منه، لم يكن لهم وجود. مش بالضرورة ان اتنين اخوات يكون رزقهم زي بعض، هذا يعمل في مهنة تدر عليه دخلا كبيرا وهذا محدود الدخل، وهذه ارزاق قسمت بين الخلائق. يبقى الاب ها هنا اذا اراد ان يسلم الارض لابنه يقول له طب انا هديلك الارض بتاعتك، يبقى انت خدت اربع قراريط يبقى ملكش ورث، يبقى وزع على كل ولد اربعة ايه قراريط، ما اراه ان هذه هبة من ولاة الامر أعطيت لهؤلاء الناس بشروط، فما يملكه الرجل ما على ملكه، وما دخل إلى ملكه بعد ذلك يكون تركة تقسم بين الورثة بعد موته بحسب الأنصبة الشرعية، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولا ينبغي أن يحرم أحد أبنائه بزعم أنه قد بحث وأنه قد أخذ، دي ليس لها إيه علاقة بهذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة اللي بتتحدث عن تغيير العملة، تغيير العملة يعني مثلا رجل ياخد جنيه مصري ويجيب دولار أمريكي، أو ياخد ريال سعودي ويجيب جنيه مصري، فممكن واحد يوكل شخص آخر إن هو يقوم بتغيير العملة له. ها هنا أرجو أن ينتبه إلى أمر هام. الأمر الهام هو إن هذا العقد يسمى عقد صرف. عقد الصرف مبادلة الذهب بالفضة، وفي أيامنا هذه مبادلة العملات ببعضها البعض، العملات الورقية من الفئات المختلفة بيتم مبادلته. فيشترطها هنا شرطا، طبعا الذهب والفضة بيشترط فيهما التقابض، يعني اتفضل وهات. يبقى العملة تأخذ نفس حكم مبادلة الذهب بالفضة، لكن لو كان ذهب بذهب أو فضة بفضة كان يشترط شرطان، التماثل والتقابض، مية بمية إلى آخره، والتقابض لابد من اتحاد المجلس. طب بالنسبة لي مبادلة العملات ده عقد صرف، يعني إيه عقد صرف؟ يعني لابد من أن تسلم المبلغ وأن تأخذ المبلغ المقابل له في مجلس واحد. يبقى ما ينفعش اللي بيحصل يقول له أنا عايز 50,000 دولار، يقول له طيب سيب لي فلوسهم، إحنا النهاردة إيه الحد، تعالى لي يوم الثلاث خدهم، أو خد 10,000 هم وخد الباقي يوم الثلاث، لا يجوز. لا أمال يعمل إيه؟ ياخد على قد ما عنده ويذهب إلى مكان آخر يحضر منه، إنما إن هو يسيب له الفلوس ويرجع ياخدها بعد يومين لم يتم التقابض، يبقى هنا وقعنا في ربا النسيئة، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. يبقى من ثم الأخ اللي بيقول لواحد خد غيار لدول، هو وكيل، الوكيل ها هنا الأصل إن الوكالة بغير أجر، من أعمال الخير، تتطوع بأن تقوم بعمل تعاون فيه أخاك. غيرت المبلغ لابد اتفضل وهات، تاخد المبلغ وترجع. إن أعطاك مبلغا من المال لقاء هذا الجهد من غير طلب فبها ونعمت، وإن اشترطت عليه طب أنا هغير لك الفلوس دي وأخد 100 جنيه، قال لك موافق ما فيش مشكلة فبها ونعمت. لكن أنت تروح تغير تقول له 5 جنيه و45 وهم بكام؟ ب5 جنيه 47، يقوم يحط قرشين في جيبه، شوف بقى كام ألف دولار هيغيرهم، يقوم ياخد قرشين. لا يجوز هذا. يبقى لابد ان الرجل يعلم، لابد ان الرجل ايه يعلم. ثم النهاردة شركات الصرافة مفتوحة ومبادلة العملات متاحة، هل التغيير ها هنا هيكون بصورة غير مشروعة لم تأذن بها الدولة، يعني ما يسمى بالسوق السوداء؟ طب ان قلنا نعم يبقى هذا لا يجوز. وما ينبغي ان نفتي بان ده عقد صرف وان يتم من اي مكان، هو حقيقة عقد صرف، لكن ولاة الامور لمصلحة البلاد قيدوا هذه المعاملة بان تكون من اماكن خاصة. اللي بيشتري في السوق السوداء ده انت تعرف بيجيب ايه؟ يمكن بيجيب مخدرات، يمكن بيدخل البومب والصواريخ من الصين لمصر، يبقى نساعده على ذلك. وولاة الامور وضعوا هذه النظم والقوانين لانهم ادرى بمصالح البلاد، وهذه القوانين لا مصلحة فيها لاحد، انما المصلحة لحماية اقتصاد بلادنا من ذلك، فينبغي ان نتعاون معهم في مثل هذه الامور. يبقى هو عقد صرف نعم، لكن تتعامل مع مين؟ مع السبل المشروعة المتاحة لك، سواء كانت شركة صرافة او ان كان البنك اللي بتقوم بالتغيير فيه، تاخد اجر على ذلك يكون معلوم وتخبر الرجل بذلك. انما الشغل اللي بيقولوا عليه بقى يعني شغل السمسرة وشغل الخفية، يقول لك الرزق يحب الخفية، وهذا والعياذ بالله هذا ليس كسبا طيبا. وما فيش حاجة اقول ما هو عارف ان انا باخد من وراه، لا، ينبغي ان يعلم هذا الامر، اما ان تشترط عليه واما ان يعطيك هو هذا المبلغ. لكن تاخد انت النهاردة منه الفلوس بسعر وانت ما دفعتلوش، يبقى وقعت في ربا النسيء، وتبيعها بسعر اخر لحساب نفسك، يبقى انت وقعت معه في ربا النسيئة. ممكن المعاملة دي تكون حلال امتى؟ لما تعطيه هذا المبلغ وتاخد الفلوس تروح تغيرها بايه؟ بمبلغ تاني ويتراضى معك على التغيير، مع تحفظنا على انه يلزم ان تكون المعاملات من خلال الاطار الذي وضعه ولاة الامور في هذه المسائل، ليس فيها مخالفة للشرع ولا يستهدفون بها الا حماية بلادنا وحماية اقتصادها، فينبغي أن نتعاون على ذلك. فالطاعة كما يبين صلى الله عليه وسلم تكون في المعروف، ولم يأمرك بمعصية حتى تخالفه هاهنا، إنما الطاعة في المعروف. ورب العزة سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بالنسبة للشق التالي من هذا السؤال، وهو الأخت الكريمة بتقول إن هي بسكنة وفي نفس الوقت بتاخد بدل سكن من عمله، والمبلغ اللي بتاخده كبدل سكن من صاحب العمل يزيد على المبلغ الذي تدفعه كأجرة لسكنه. بالنسبة لهذه البدلات وما شابه ذلك، فهذه من ملحقات الأجرة. حضرتك النهاردة بتروح تسكن، قدامك خيارات كثيرة، ممكن تسكن بمبلغ مرتفع جدا وممكن تسكن بمبلغ منخفض. هو بيديلك هذا البدل، لو سكنت بمبلغ مرتفع هتقول له هات الفرق، يقول لك اسكن على قد الفلوس. فكذلك ان سكن بمبلغ منخفض عنها فله غنم ذلك، كما ان عليه الغرم ان سكن في مسكن فسيح يزيد على هذا المبلغ، فعليه الغرم وله الغنم في هذه المسألة. هذا البدل جرت العادة أنه بيعطى كمبلغ مقطوع مثلا أو على مرتين في العام، ويؤخذ والإنسان يتولى إسكان نفسه، يسكن في قصر، يسكن في فيلا، يسكن في شقة، يسكن في غرفة، لا شأن لرب العمل في ذلك. ومن ثم فهذا الفارق لا تثريب على فاعله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت الكريمة بتسأل عن حكم كشف شعرها أمام زوج خالتها. زوج خالة المرأة من المحرمين عليها على التأقيت، عندنا التحريم على التأبيد، تحريم على التأبيد زي والد الزوج، زي جد الزوج، زي ابن الزوج، ده من المحرمين على التأبيد. لكن من المحرمين على التأقيت عم الزوج، خال الزوج، ابن أخت الزوج، ابن أخو الزوج. فلو مات الرجل جاز لعمه أن يتزوج من امرأته بعد انقضاء العدة، ولو مات الرجل جاز لابن أخيه أن يتجوز من امرأته، يبقى يتزوج مرأة عمه. أيوة، ليس هناك ما يمنع من ذلك شرعا. ومن ثم فهو محرم عليها على التأقيت، وكل الناس الأجانب يحرم عليها على التأقيت، يبقى كيف تظهر شعر رأسها أمامه؟ هذا لا يجوز، فهو أجنبي عنها، والتحريم على التأقيت لا يترتب عليه أي أثر في جواز الخلطة أو أن يكون محرما لها أو ما شابه ذلك، فهو أجنبي عنها، لا ينبغي أن يختلط بها أو ينفرد بها في غير وجود محارم، ولا ينبغي أن تظهر شيئا مما حرم الله إبداءه أمام الأجانب أمام هذا الرجل. السؤال التالي يقول: امرأة اللي بتسأل زوجها بيعمل في دولة عربية، وصاحب العمل شيعي، صاحب العمل شيعي، يعني أرجو أن أنبه إلى أمر شديد الأهمية. بالنسبة لنا نحن أهل السنة، فمبدأنا لا نكفر الشيعة مطلقا، ولا نخرجهم من الملة كما يفعلون هم. وأول نقطة عنده نقطة الخلاف، نقطة الإمامة، هذه دي من أركان الإيمان عنده، يبقى لا تقول بها خرجت من دائرة الإمام. لذلك مذهبهم يقوم على تكفير المخالف، بخلافنا نحن أهل السنة يخالفون ويفرقون بين شيعي وبين آخر. الشيعة مش فئة واحدة، ده في تشيع وجد في بعض السلف، يعني لما تقرأ يقول لك ان بعض السلف كان يتشيع، يعني لو قرأت عن عبد الرزاق الصنعاني مثلا يقول لك كان فيه تشيع يسير، يعني هو كان شيعي بالمعنى الموجود في هذه الايام يسب الصحابة الى اخره؟ ابدا، وانما كان التشيع في وقته وفي شخصه، بمعنى انه يرى تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما في الأفضلية وفي الخلافة. احنا عندنا أهل السنة ان ترتيب الخلفاء الراشدين في الأفضلية هو ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لما يجي عبد الرزاق الصنعاني يقول أبو بكر وعمر ثم علي ثم عثمان، فقدم علي على عثمان، هو مخالف لإجماع الصحابة الذين قدموا عثمان على علي، ولجماهير السلف والخلف من أهل السنة الذين قدموا عثمان على علي ولم يعدلوا بعثمان أحدا في زمنه. وعلى الرغم من ذلك فهذا تشيع يسير، يعني لا يؤدي إلى خروجه من أهل السنة، ولا يؤدي إلى طعن عليه في معتقده ولا ما شابه ذلك. وهناك تشيع يعني بيختلف، الأمة الزيدية يختلفون عن الروافض. أما التشيع الموجود الآن اللي هو تشيع الروافض، فيقوم على تكفير الصحابة رضي الله عنه عدا ثلاثة أو خمسة أو سبعة على خلاف بينهم، ويخلدونهم في النار، ويتقربون إلى الله عز وجل بلعن العمرين، ويقولون عنهما صنمي قريش، إلى غير ذلك مما لا نود أن نخوض فيه، ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. يعني أكبر سب عندهم لما يقول عظمة السني في قبر أبيك، يا خبر أبيض، ده أنت تبقى ذبحت الراجل، أكبر سب تسب به إن السني يدفن في قبر أبيه، سب ما بعدها سب. وعلى الرغم من ذلك فنحن لا نكفرهم، وإنما نعذرهم بجهلهم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. ومن ثم فإن عمل هذا الرجل عند هذا الشيعي ولم يدعوه إلى بدعته، ولم يؤدي ذلك إلى ثلمة في دينه، فلا تثريب عليه في ذلك، وخاصة ان كثير في دول الخليج منهم، يبقى هذا هو الضابط، لا يؤدي ذلك الى مفسدة عليه في دينه، يبقى يعمل عنده ولا شيء عليه، والله سبحانه اعلى واعلم. واكرر مرة اخرى اننا لا نكفرهم ولا نخرجهم من ملة الاسلام، بل ان معظم العوام عندهم لا يفقهون شيئا من هذه الأمور. مكمن الخطر في الرؤوس، الرؤوس مكمن الخطر فيهم، ولهم حكم خاص. أسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يؤلف بين قلوب أبناء هذه الأمة على الحق، اللهم آمين. والحق يعني معنا بعض الأسئلة، ولكن لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة سنرجئها إلى اللقاء القابل إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. وفي ختام هذه الحلقة لا يفوتنا أن ندعو بالشفاء العاجل لأخينا الحبيب الأستاذ محمود حسان، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله أن يشفي ابن شيخنا الكريم فضيلة الشيخ مجد قاسم، ابنه مهند يعني يعاني مرضا شديدا، فنسأل الله الشفاء له ولمرضى المسلمين، وأن يشفي أخانا الحبيب فضيلة الشيخ محمود حسان شفاء لا يغادر سقما، وأن يرده إلينا معافا سالما غانما بأجر كبير، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.